بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الضمان.
الرهن هو ما يعطى لصاحب الحاجة، صاحب البضاعة، رهن بالقيمة عند الحاجة إلى صرف القيمة، ولم يكن مع المشتري شيء يصرف من هذا الرهن. نعم.
مشتق من الضمن، فذمة الضامن في ذمة المضمون عنه. وقال القاضي: من التضمن. وقال الموفق: من الضم. وشرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه، وما قد يجب كثمن مبيع وقرض. ويصح بلفظ ضمين وكفيل وحميل وزعيم، وتحملت دينك وضمنته ونحو ذلك. وقال الشيخ وتلميذه وغيرهما: قياس المذهب أنه يصح الضمان بكل لفظ، فهم منه الضمان عرفا، ففهم منه الضمان عرفا، لأن الشارع لم يحد ذلك بحد فيرجع فيه إلى العرف، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة، ولا يصح إلا من جائز التصرف. ولا يصح ضمان مسلم جزية على ذمي لفوات الصغار. ولا يصح ضمان مسلم جزية على ذمي لفوات الصغار. قال تعالى: ولمن جاء به، أي صواع الملك، حمل بعير من الطعام. وسيأتي في الجعالة إن شاء الله تعالى. وأنا به زعيم، أي ضامن حمل الطعام لمن جاء بالصواع. فدلت الآية على صحة ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. وكذا ما يؤول إلى الوجوب، لأن حمل البعير غير معلوم، فضمان المعلوم أولى. وقال ابن القيم: يصح ضمان ما لا يجب، كقوله: ما أعطيته فلانا فهو علي عند الأكثرين، كما دل عليه القرآن وذكر الآية. قال: والمصلحة تقتضي ذلك، بل قد تدعو إليه الحاجة والضرورة. انتهى. ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول. ويصح ضمان السوق، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة، كما قاله الشيخ وغيره. وقال: يصح ضمان حارس ونحوه وتجار حرب بما يذهب من البلد أو البحر، وغايته ضمان مجهول وما لم يجب، وهو جائز عند أكثر أهل العلم. انتهى. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، بل إنما يعتبر رضا الضامن.
انتهينا من الرهن. يا رب الضمان. اقرأ أول الباب.
باب الضمان.
نعم.
مشتق من الضمن، فذمة الضامن في ذمة المضمون عنه. وقال القاضي: من التضمن. وقال الموفق: من الضم. وشرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه، وما قد يجب كثمن مبيع وقرض. ويصح بلفظ ضمين وكفيل وحميل وزعيم، وتحملت دينك وضمنته ونحو ذلك. قال الشيخ وتلميذه وغيرهما: قياس المذهب أنه يصح الضمان بكل لفظ، فهم منه الضمان عرفا، لأن الشارع لم يحد ذلك بحد فيرجع فيه إلى العرف، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة. ولا يصح إلا من جائز التصرف. ولا يصح ضمان مسلم جزية على ذمي. ولا يصح ضمان مسلم جزية على ذمي لفوات الصغار. قال تعالى: ولمن جاء به، أي صواع الملك، حمل بعير من الطعام. وسيأتي في الجعالة إن شاء الله تعالى. وأنا به زعيم، أي ضامن حمل الطعام لمن جاء بالصواع. فدلت الآية على صحة ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. وكذا ما يؤول إلى الوجوب، لأن حمل البعير غير معلوم، فضمان المعلوم أولى. وقال ابن القيم: يصح ضمان ما لا يجب، كقوله: ما أعطيته فلانا فهو علي عند الأكثرين، كما دل عليه القرآن وذكر الآية. قال: والمصلحة تقتضي ذلك، بل قد تدعو إليه الحاجة والضرورة. انتهى. ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول، ويصح ضمان السوق، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة، كما قاله الشيخ وغيره. وقال: يصح ضمان حارس ونحوه وتجار حرب بما يذهب من البلد أو البحر، وغايته ضمان مجهول وما لم يجب، وهو جائز عند أكثر أهل العلم. انتهى. وتعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، بل إنما يعتبر رضا الضامن. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم أي الضمين غارم، أي ملزم نفسه ما ضمنه، فالغرم أداء شيء يلزمه. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي. فدل على لزوم غرم ما ضمنه، وقيل له مطالبة من شاء منهما. قال ابن القيم: وهو قول الجمهور. والقول الثاني: إن الضمان استيثاق بمنزلة الرهن، فلا يطالبه إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه، لأن الضامن فرع ولا يصار إليه إلا عند التعذر، ولم يوضع لتعدد الحق، وإنما وضع ليحفظ صاحب الحق حقه من الهلاك، فيرجع إليه عند تعذر الاستيفاء، ولم ينصب الضامن نفسه لأن يطالبه المضمون له مع وجود الأصيل ويسرة والتمكن من مطالبته. والناس يستقبحون هذا ويعدون فاعله متعديا، ولا يعذرونه بالمطالبة إلا إذا تعذر عليه مطالبة الأصيل. وهذا أمر مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم، وهذا القول في القوة كما ترى. انتهى. ومتى برئت ذمة المضمون عنه، برئت ذمة الضامن لا عكسه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتي بجنازة، قال الحافظ: لم أقف على اسم صاحب هذه الجنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ وذلك ذلك قبل الفتح. قالوا: 3 دنانير، يعني ولم يترك وفاء. فقال: صلوا على صاحبكم. وفي حديث أبي هريرة: فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هي علي، أي 3 دنانير. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ولأحمد وأبي داود وغيرهما من حديث جابر: قلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة فقال: وجب حق الغريم وبرئ الميت منهما. قال: نعم. فصلى عليه. وللحاكم جعل إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت الديناران، حتى كان آخر ذلك أن قال: قضيتها يا رسول الله. قال: الآن بردت جلدته. وللدارقطني من حديث علي: كان إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل
الركوع. رضي الله عنه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحضر بين يديه جنازة، فسأل صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. هل ترك وفاء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم. فهو شفاعته صلى الله عليه وسلم ما تصح إلا تقبل عند الله جل وعلا، فإذا لم يكن قبول شفاعة فلا فائدة بالشفاعة حينئذ. وهو صلى الله عليه وسلم شفع لهذا الرجل، وهو ما ترك وفاء لدينه، معناه أنه لا تقبل شفاعته. فلما تحملهما أبو قتادة رضي الله عنه قال: برئ ذمة المكفول عنه؟ قال: نعم. فالتزم وصلى صلى الله عليه وسلم على الميت، فكان يتعهد أبا قتادة يسأله بكل حين: هل قضيت الدين؟ فقال المرة الأولى: يا رسول الله، أمس وفي ما أمداني أقضيه، واليوم الثاني والثالث والرابع، حتى قال: قضيته. فلما قضاه قال: الآن بردت عليه جلدته، أو بردت جلدته، يعني أنك سددت الدين الذي في ذمته. فما دمت سددت الدين في ذمته فقد برئت ذمته براءة كاملة، وإلا كانت مشغولة بدين هذا الرجل. فيؤخذ من هذا متانة هذا الدين، وإن كان شيء يسير إلا أنه دين لآدمي يريد سداده، فإذا لم يسدد ما برئت ذمة الميت ولا برئت ذمة الحي، كل واحد منهم الضامن والمضمون عنه، إلا إذا سدد ما عليه. فيأخذ من هذا عظم شأن الدين، وأنه يحرص المرء المسلم على براءة ذمته قبل الوفاة لئلا يوافق الدين شفاعة إخوانه المسلمين فيشفعون في غير محلها. لكن إذا شفعوا لمسلم بأمر من الأمور تقبل شفاعتهم إذا ما كان عليه حق لآدمي، أما إذا كان عنده حق لآدمي فلا بد أن يسدد هذا الحق، فلا بد أن يدفعه هو أو ورثه أو من ورثه أو قريبه عنه. فليحرص المسلم على براءة ذمته عند اشتغالها بحق مسلم. نعم.
وللحاكم جعل إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت الديناران؟ حتى كان آخر ذلك أن قال: قضيتها يا رسول الله. قال: الآن بردت جلدته. وللدارقطني من حديث علي كان إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل ويسأل عن دينه. وللبيهقي: وأنا لها ضامن. فدل الحديث وما في معناه على صحة الضمان عن الميت وأنه لا رجوع له في مال الميت، وهو مذهب الجمهور. وصح التحمل الواجب عمن وجب عليه وعلى فضله. وللبيهقي: ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة. ودل على شدة أمر الدين، فإنه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه، وتقدم أنها شفاعة للميت، وشفاعته صلى الله عليه وسلم مقبولة، والدين لا يسقط إلا بالتأدية. وكان هذا في أول البعثة، ولما فتح الله عليه الفتوح كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل.
كان هذا أول البعثة، أول الأمر، والمسلمون ما عندهم شيء، عندهم فقر وحاجة. وكان عليه الصلاة والسلام ما يسدد عن أحد، لأنه في حاجة إلى أكل بسيط للمسلمين عموما. فلما أغنى الله المسلمين وصار عندهم ثروة ومال، بدأ يسدد عن المسلمين ويسدد الدين الذي للمسلم، فيدفعه صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين. نعم.
وكان هذا في أول البعثة، ولما فتح الله عليه الفتوح كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه وفاء وإلا قضاه؟ قال غير واحد من أهل العلم: يلزم متولي أمر المسلمين أن يفعله، فيمن من مات وعليه دين. قال غير واحد من أهل العلم: يلزم متولي أمر المسلمين أن يفعله في من مات وعليه دين. ولأحمد: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي. قال ابن بطال: هذا ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين، وقد حكى الحازمي إجماع الأمة على ذلك. فصل في الكفالة، وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، وتنعقد بما ينعقد به الضمان، بل هي نوع منه وتصح ممن يصح ضمانه، وإن ضمن معرفته أخذ به. قال الشيخ وغيره: إذا ضمن معرفة المستدين كضمنت لك معرفته، أي أعرفك من هو وأين هو، أخذ به. فإن عجز عن إحضاره مع حياته ضمن ما عليه، ولا يكفي أن يذكر اسمه ومكانه. والفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان أضيق منها، بدليل أنه لا يبرأ الضامن من الضمان إلا بالأداء أو الإبراء، بخلاف الكفالة فإنها تسقط بموت المكفول عنه أو تلف العين مثلا، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، وتصح بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين. قال تعالى حاكيا عن يعقوب: لن أرسله معكم، أي قال يعقوب لبنيه: لن أرسل بنيامين ابني معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي حتى تعطوني ميثاقا وعهدا من الله، أي بسبب تأكده بإشهاد الله وبسبب القسم عليه. والميثاق العهد المؤكد بالقسم. لتأتينني به، أي حتى تحلفوا بالله ألا يحاط بكم. جاء بلفظ عام لجميع وجوه العلة، أي لا تمتنعون من الإتيان به لشيء من الأشياء إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه. فلما آتوه موثقهم أكده عليهم، فقال الله: على ما نقول من طلب الموثوق وإعطائه وكيل، شهيد رقيب مطلع. والمعنى أنه موكول إليه هذا العهد، فدلت الآية على جواز الكفالة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له، أي تعلق مدينا له ودام معه حتى يقضيه، أي يوفيه أو يأتيه بحميل كأمير أي كفيل، فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي جذبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره، أي تطلب منه أن ينظرك، والإنظار التأخير والإمهال. قال: شهرا ثم أقضيه حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل، أي أكفل لك. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، ولفظه: فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على صحة الكفالة. وقال الشيخ في سجان ونحوه: ممن هو كفيل على بدن الغريم كرسول الشرع بمنزلة الكفيل عليه إحضار الخصم، فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه، وإن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه ففيه برء، وإن تعذر إحضار مكفول على كفيل مع بقاء حياته أو امتنع من إحضاره لزمه ما عليه، وإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل. وفي الاختيارات: إن لم يكن الوالد ضامنا لولده ولا له عنده مال، لم يجز لمن له على الولد حق أن يطالب والده بما عليه، لكن مهما أمكن الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده بالتعريف ونحوه لزمه ذلك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا كفالة في حد كحد زنا أو لواط أو سرقة أو شرب خمر. رواه البيهقي بسند ضعيف، وقال إنه منكر، ودل على أن الكفالة
بالحد بالزنا يلزم إحضاره، ويلزم إنه يقوم بما وجب عليه، وهو لا يلزمه أن يلتزم بالكفالة بهذه الحالة. نعم. وعن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا كفالة في حد كحد زنا أو لواط أو سرقة أو شرب خمر. رواه البيهقي بسند ضعيف، وقال إنه منكر، ودل على أن الكفالة لا تصح في الحدود. قال الموفق: هو قول العلماء، لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إلا إذا كفل السارق بسبب غرم المسروق، لأنه حق مالي، ولأن مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات، فلا يدخل فيها الاستيثاق، وقيل: ولا ببدن من عليه حد قذف أو قصاص، لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير الجاني. وقال الشيخ: تصح الكفالة في ذلك، واختاره غير واحد، وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. وفي الصحيح أن حمزة الأسلمي أخذ كفلاء على رجل وقع على جارية امرأته حتى قدم على عمر. وقال جرير والأشعث لابن مسعود في المرتدين: استتبهم، وكفلهم فتابوا، وكفلهم عشائرهم واستدل به البخاري وكفلهم عشائرهم واستدل به البخاري في الديون بطريق الأولى الأولى، ولأنه حق لآدمي فصحت الكفالة به كسائر حقوق الآدميين. وكذا إذا كفل بدون بدن شخص لأجل مال بالعفو إلى الدية ليدفعها.
فأبو الحوائج يكفي هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.